الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
الله
الله يجزاك الجنة ويعفى عنا وعنك يا مرحبا.
السلام.
شو الحال
يا مرحبا؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كرمك الله.
تفضل
شيخ. تفضل حياك الله. كيف حالك؟
حياكم الله يا شيخ. شو الحال؟ كيف حالك؟
جيتنا العام
يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيك. السلام عليكم.
تفضل.
ما شاء الله حياكم الله.
يا مرحبا.
يا مرحبا.
فواز الحارث.
يا مرحبا. كيف حالك؟ تفضل.
حياك الله.
الله يحفظك ربنا يبارك فيك. يا مرحبا. ما شاء الله حياكم الله.
قدامي.
ما شاء الله حيا الله اهل المدينه.
كيف حالك؟
ما شاء الله. يا مرحبا حياكم الله.
عبد الله صبيح من تيمة.
يا مرحبا اخ عبد الله. ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ياسر السليماني.
مرحبا. حياك الله. الحمد لله. سلام.
والله شرف لنا اللقاء.
شرفك الله.
والله كنا نتمنى هذا اليوم. الحمد لله بلغنا الله.
الله يرفع قدرك.
الله يجزاك خير. الله يرفع قدرك يا شيخ.
محمد من مصر.
يا محمد قدر يا شيخ من مصر. كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
يا محمد من السعوديه من الرياض.
اهلا وسهلا. الله السلامه
حبيبي.
السلام عليكم. ناصر. السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
عبد الله من الجزائر. مرحبا. ما شاء الله. كيف حالك؟
كيف حال الشيخ؟ الله يبارك فيك.
الله عبد الله. السلام ما شاء الله.
محمد نورتنا يا شيخ. كيف حالك؟
يا مرحبا.
صار عبد الهادي
من ليبيا.
مرحبا. 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 عبد الله. السلام.
كيف
السلام.
محمد ناصر من اليمن.
من اليمن.
مرحبا. ما شاء الله. الحمد لله. السلام. حياكم الله. اهلا وسهلا
الشيخ علي الورفه اللي من ليبيا.
مرحبا. حياك الله اخي علي. اهلا وسهلا.
الله
ربنا يبارك فيك. احبك الذي احتنى فيك. حياكم الله.
هذا الدوس من الدوس.
مرحبا يا خالد.
السعودية.
يبارك فيكم ربنا يحفظك.
هذا بيتي من السعوديه.
ما شاء الله.
من اهل الطائف.
ما شاء الله. الحمد لله. السلام. الحمد لله. السلام.
تفضل
شيخ. يبارك فيك. ما شاء الله.
حياك الله شيخ محمد.
الله يحييكم. اهلا وسهلا.
تفضل.
يا مرحبا. بسم الله.
تفضل.
تفضل يا شيخ.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. الله ما شاء الله. خير. الله يبارك فيكم. حياكم الله. كيف الحال؟
الحمد لله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك. أهلا وسهلا.
الله يحفظك ويرعاك. شرفنا. الله يكرمك. ربنا يبارك فيكم.
تم عليكم النعمة.
آمين. وياك الله يحفظك.
بخير. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ ما شاء الله. الله يحفظك. الحمد لله بخير. الله يحييك. الله يبارك فيك. كرمكم الله. ربنا يحفظنا وإياكم.
الله يطول عمرك.
ما شاء الله. ما شاء الله. نقلتمونا إلى أجواء القصيم الجميلة.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أي نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
حياكم الله
يا شيخ. يا مرحبا. يا مرحبا.
هذا هرم البيشي من السعودية.
حياكم الله. حياكم الله. الله يرفع قدرك. عزك الله.
يا شيخ محمد.
نحفظكم. كيف حالك؟
يا مرحبا.
كرمكم الله. ربنا
حسن عباس. أحبكم
فيه. أحبك الذي احتنى فيه. ربنا يحفظك.
حسن عباس من اليمن.
أهلا وسهلا.
يا شيخ.
أهلا وسهلا. ما شاء الله. حياكم الله. شكرا. جزاك الله خير.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال. الحمد لله. كيف حالكم؟
الله يسلمك.
الله يبارك فيكم. كيف حال إخواننا جميعا؟
الله يبارك فيك.
الله يحفظكم ما شاء الله.
الشباب ما شاء الله في شوق إلى لقائك.
ربنا يحفظكم.
أشغلونا متى بيجي؟ متى بيجي؟
إن شاء الله. ربنا يبارك فيك.
آمين.
أنا سعيد بلقائكم جميعا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.
آمين آمين آمين.
الله يحييك. ربنا يبارك فيكم. عزكم الله. ربنا يحفظكم.
شو رايك اجل في الخيمه يا شيخ؟
والله جميل.
اي ما شاء الله
جميل. ما انا بقول يعني رددتمونا الى بيئه نحبها.
الله اكبر. الله اكبر.
ها والله بيئه القصيم.
نعم. انا كنت اتحدث انا قلت الشيخ كان عندنا في القصيم وكان يعلم فن الخطابه.
نعم.
اي نعم. صحيح. فما شاء الله هناك يدعون لك وما زال اثرها قائم الى الان يا شيخ.
اللهم لك الحمد.
اسال الله جل وعلا ان يجعلك مباركا اينما كنت.
امين يا رب.
فزين يعني ما دامك فتحت هذا المجال ودنا تحدثنا عن القصيم واجواء القصيم
ان شاء الله. والله يا اخي يعني بلاد الحرمين بفضل الله تبارك وتعالى لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة على
أكبر.
وجه الارض.
الله اكبر.
فمن هذه الارض.
الله اكبر.
فمن هذه البلاد المباركه اشرق نور التوحيد.
الله اكبر.
واشرق نور الاسلام. وكنت اقول لشبابنا في بلاد الحرمين ولا زلت اقول بلادكم بفضل الله عز وجل مهد الدين.
الله أكبر.
كانت ولا زالت وستظل. طيب الله أنفاسك. جزاك الله خيرا. شكر الله لك. جزاك الله خيرا.
شكرا.
كانت ولا زالت وستظل بفضل الله تبارك وتعالى يعني مهد الدين والتوحيد والعقيدة. وكنت دائما أوصي أحبابنا وشبابنا حتى ولو وقف أحدهم على خلل ما أو خطأ ما فعليه أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم الله به عليه من نعم كبيرة في هذه البلاد. والكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال حتى في عهد عليه الصلاة والسلام العصاة يعصون ويذنبون وأهل التقصير يقصرون. وكثيرا ما كان يؤتى بأحدهم ليقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد من شرب الخمر، بل وأقام النبي نفسه حد الزنا. الشاهد أنها بلاد بفضل الله، ونقولها لله
الله أكبر.
كنت ولا زلت وسأظل بإذن الله تبارك وتعالى محبا لهذه البلاد المباركة، داعيا لها ولولاة أمورها.
آمين.
بالتوفيق والسداد والثبات.
آمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم. الله يبارك فيكم.
عند المسلم كلهم
اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يجمعنا بهم في ظل عرشه.
آمين. آمين.
بهذا الحب يوم لا ظل إلا ظله. أما القصيم فلا في القلب مكانة،
الله أكبر،
وفي العقل مكان، فلها في القلب مكانة
وفي العقل
وفي العقل مكانة.
ما شاء الله.
أما القلب فالقلب يهواها ويحبها، لأن الله قد شرفني بالمكث في القصيم لسنوات وليس لشهور. ولها في العقل مكان، لأنني تعلمت في القصيم
ما شاء الله
على يد شيخنا المبارك فضل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
آمين.
رحمة
يا الله يا كريم. الله يغفر.
وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما ربانيا صادقا مخلصا مربيا.
الله أكبر.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاده.
آمين.
وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف إن شاء الله تعالى.
جونا هنا زيارة.
نعم.
جانا الأخ الشيخ.
نعم.
دكتور عبد الله وابن الشيخ.
نعم. ما شاء الله. ربنا يبارك فيه.
جونا هنا ليلة. نعم.
ما شاء الله. فنسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم النعم.
آمين.
وأن يبارك في جميع بلاد المسلمين.
آمين.
أن يحفظها بحفظه. شكرا.
يعني كانت وجودك هناك لغاية يا شيخ ولا عمل ولا لا؟
أنا كنت بفضل الله تبارك وتعالى، يعني شرفني الله عز وجل بأن أكون إماما وخطيبا لجامع الرجحي.
ما شاء الله. ما شاء.
نعم. في القصيم. والحمد لله عز وجل كانت سنوات مباركة.
الله.
بفضل الله، يعني أنا أقول تعلمت في هذه السنوات بقرب من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
آمين.
وبتشريف الله عز وجل لي أن أكون قريبا منه أكثر حين درست في جامعة الإمام محمد بن سعود بفضل الله تبارك وتعالى لطلبة كليتي الشريعة وأصول الدين فرع القصيم. فشرفنا الله سبحانه وتعالى بهذه المدة التي أعتبرها يعني أعظم الأوقات التي انتفعت بها بفضل الله عز وجل في طلب العلم. فكنت أعمل إماما وخطيبا لجامع الرجحي مدة طويلة، والحمد لله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المدة خالصة لوجهه، وأن ينفع يعني مكثنا هناك. وإن شاء الله لا زلت أسمع بفضل الله يعني خيرا، لأن البلاد بلاد خير.
الله أكبر.
فضل
الله
يبارك فيك شيخ. الله يبارك فيكم. كيف حالكم يا شباب؟ ربنا يحفظكم. شرفك الله، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيكم جميعا. ان شاء الله مجلس جميل وليله طيبه.
الله
يوفقكم.
ربنا يبارك فيكم. اعزك الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا.
انا قرات لك مقوله، ما ادري يا ريتك تصحح المقوله. انك ما ادري انت جلست معهم مع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، ومع الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ ناصر الدين الألباني العلامة رحمه الله. أنهم كانوا مجتمعين في مجلس واحد يسألهم، فكان الشيخ بن باز إذا جاء سؤال فقه يحوله على، هل هذا صحيح؟
هذا صحيح، لكنه في موسم الحج.
أي نعم.
كان هذا المجلس في منى.
ما شاء الله. ما شاء الله.
في منى، وأتصور أنها يعني آخر مرة حج فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى،
عليه رحمة الله،
وجزاه الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسمعنا وكنا طلبة علم ولازلنا طلاب علم صغار. سمعنا أن المشايخ الكبار سيجتمعون في خيمة من الخيام في منى، وأذكر أنني يعني عسكرت في المكان من الصباح الباكر
الحمد لله،
وجلست في الصف الأول، وكانوا قد فصلوا بيننا وبين المشايخ بشبك سلك، لو تذكر الشبك اللي يوضع في الأسوار.
نعم نعم،
يعني من باب المحافظة على المشايخ من تدافع الشباب. وهذه كانت فرصة كبيرة جدا لطلبة العلم، وسبحان الله تعلمنا في هذا اليوم من أدب المشايخ مع بعضهم البعض الكثير والكثير. وأنا دائما أقول يا أحبابي، العالم يعرف قدر العالم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. واسمح لي أن أقول يعني معرجا مستفيدا من هذا، أنه إذا طرقت أي مسألة خلافية بين العلماء يبقى الأدب والود قائما. ولذلك لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. إذا اختلف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا الجبل من جبال الزهد والعلم والأدب والخلق والتواضع، ولي معه سبحان الله أمور عجيبة على الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى
عليه رحمة الله.
فحين يختلف العالمان يا أخي، انظروا يا أحبابي من طلبة العلم، انظروا إلى أدب الشيخين في رد بعضهما على البعض الآخر، بل وقد لا يخلو الرد أحيانا من طرفة. يعني من ضمن المواقف الجميلة أن سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في جواز قيادة السيارة بسرعة، فالشيخ قال بعدم الجواز. قالوا بس الشيخ الألباني يعني يسرع جدا ويقود السيارة بنفسه مسرعا. فرد الشيخ عبد العزيز رحمه الله ردا جميلا، قال هذا حال من لم يذق طعم دفع الدية.
سبحان الله.
فلما أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بذلك قال هذا جواب من لم يتذوق طعم قيادة السيارة. بدون نعم
ترى بسكر هذا انت بدون
نعم
بدون سكر.
شيخ حدثنا شيخ الألباني
رحمه الله تعالى،
خلي ينهي سالفته بعدين.
خلي يكمل. كانت هذه الشيخ في مجلس واحد، كان القصه التي ذكرت كانت في مجلس منى.
لا ده انا لسه ذكرت ان شاء الله، لا هذا نرجع الى مجلس منى. فالشاهد انا اود فقط ان اقول، يعني ستسمعون بفضل الله جزاك الله خيرا بعض الدروس المستفادة من تعامل العلماء مع بعضهم البعض ليتعلم طلبة العلم كيف يتعاملون مع بعضهم البعض وكيف يعاملون علماءهم وشيوخهم. الشاهد أنه كان أمير المجلس الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكانت الأسئلة إذا جاءت في الحديث أحالها إلى الشيخ الألباني،
سبحان الله،
وإذا جاءت الأسئلة في الفقه والأصول أحالها للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وإذا كان السؤال في العقيدة أجاب الشيخ بنفسه. وانتظرنا من يأم هذا الجمع من العلماء في صلاتي الظهر والعصر، في صلاة الظهر.
نعم
في صلاة الظهر، كنا في صلاة الظهر لأن هذا التجمع كان قبل الظهر، كنا من الصباح. وسبحان الله فوجئنا أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقدم الشيخ الألباني، وقال صل يا أبا عبد الرحمن. فقال الشيخ الألباني لا أنت شيخنا، لا أتقدمك. فقال صل يا شيخ، أنت أعلمنا بحديث رسول الله، وكلنا في القرآن سواء.
الله أكبر، هذه نفس اللي قريتها.
سبحان الله.
الله أكبر.
فتقدم الشيخ الألباني وإذ به يلتفت إلى الشيخ عبد العزيز ويقول يا شيخنا هل أصلي بكم صلاة رسول الله أم أخفف؟ فيرد الشيخ عبد العزيز ويقول صلي بنا صلاة رسول الله، علمنا يا شيخ.
الله أكبر.
علمنا يا شيخ، علمنا يا شيخ.
الله أكبر.
فالشاهد يا إخواني أن يعني الأدب مقام من أعلى المقامات، وعلم بغير أدب لا بركة فيه ولا نفع. وإن ظلل قليل العلم بكثير الأدب نفع صاحبه في الدنيا والآخرة. والأدب ليس مجرد كلمة، وإنما لا بد من تحقيق الأدب مع الله عز وجل، تحقيق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق الأدب مع العلماء، تحقيق الأدب مع الأمراء، تحقيق الأدب مع الوالدين، تحقيق الأدب مع الكبير، مع الصغير، مع المرأة، مع الضيف، مع الطريق، مع الهاتف، مع الزائر، مع المريض. فمقام الأدب تحتاج إليه الأمة الآن، ويحتاج إليه طلاب العلم الآن، لأننا نلمح في الساحة جرأة شديدة. بل وقد ترى الآن يعني شابا صغيرا من أولادنا قد يتجرأ على هؤلاء الكبار. يعني تسمع الآن من يقول ابن حجر إيه وابن زلط إيه،
الله المستعان،
إلى غير ذلك من هذه الكلمات. وتعجبني عبارة جميلة للحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وتزداد مكانة العلماء في زمن الفتن، وتزداد حاجة الأمة للعلماء في زمن الفتن. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والعلماء يرون الفتن قبل أن تنزل، العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، أما عامة الناس لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل، إلا بعد أن تدمر الأخطر واليابس. فلا ينبغي أبدا أن نقلل من قدر العلماء، ولا أن نقلل من شأن العلماء، ولنحذر، لأن حربا شديدة هوجاء تطال الرموز الآن في الأمة، من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الأئمة المهديين القدامى والمعاصرين. فلا ينبغي أبدا لأحبابنا وشبابنا وأولادنا وطلاب العلم أن ينساقوا وراء هذه الحرب التي تعلن الآن على رموز الأمة لإسقاطهم، لتتشرذم الأمة وتتهارج. وإنما يجب علينا أن نجل علماءنا، وأن نقدر علماءنا، وأن نضع علماءنا في عيوننا وفوق رؤوسنا، وأن نقدرهم، وأن ننزلهم منزلتهم التي أرادها لهم ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أجمل ما قاله شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعجبني تعليق ابن القيم على هذا ويقول: شهد الله لنفسه بالوحدانية، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. لا أريد أن أطيل، لأن أريد أن يكون الحديث ربنا يبارك فيكم. نعم،
مقولة ابن عساكر بعضهم الآن يتكلم يقول أن المقولة هذه صارت يستخدمها بعض الناس حتى أنه يعظم العلماء ويضعهم فوق منزلتهم، لازم حنا نأخذ ونعطي مع العلماء وأن حنا نرد عليهم، والمقولة هذه تعطي العلماء فوق مكانتهم.
جميل، ترد عليهم شيء جميل. يجب أن لا نخلط بين هذا وذاك. ليس معنى أننا نجل علماءنا وأننا نحترم علماءنا أننا نحب علماءنا أكثر من حبنا للحق إن حادوا عنه. فقد يزل العالم، ونحن متفقون على أن العصمة قد دفنت يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أخطأ العالم فلا يجوز أبدا أن نتعصب له تعصبا بغيضا أعمى، أو أن نصم آذاننا عن سماع الحق من علمائنا الآخرين. فكل أحد كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، كل أحد يؤخذ منه يرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال العالم الحق الذي يوافق الدليل من القرآن والسنة، وضعنا هذا العالم بقوله على رؤوسنا وفي قلوبنا وأعيننا. وإن خالف العالم الحق بدليله من القرآن والسنة، يبقى حبنا للعالم ويبقى تقديرنا له ويبقى إجلالنا له، لكن يبقى حبنا للحق أعلى من حبنا للعالم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فينبغي أن تكون هذه النظرة الدقيقة المتوازنة، بحيث لا نجعل علماءنا في فوق منزلة البشرية المرادة، وبحيث لا نقلل من قدر علمائنا بالطعن فيهم إذا زل أحدهم أو أخطأ. ولا شك لا ريب أنني أتكلم عن علماء أهل السنة، أما علماء البدع وعلماء الضلال فلا، علماء البدع وعلماء الضلالة فلا. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هذه المشكلة، سوء الفهم، سوء الفهم. وأحيانا نتعجل، ولذلك أنا دائما أقول يا أحبابي: الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم. الدليل، خلي بالكم هذه عبارة مهمة جدا، الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل، حتى لا نستدل بدليل عام لمناط خاص، أو حتى لا نستدل بدليل خاص لمناط عام. أضرب مثالا ليوضح. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنهما بن عبد الله، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. هم أفتوه بدليل صحيح لكنهم لم يفهموا الدليل. أحسنت، لم يسقطوه على واقع الرجل، وهذا ما يسميه علماء الأصول لم يحققوا مناط الدليل. قالوا: لا، لا يجوز لك أبدا أن تتيمم، الماء موجود. قال: طب يا إخواني أنا راسي مشجوجة والماء بارد ونحن في الصحراء. قالوا: لا، ما يصلح، إذا وجد الماء بطل التيمم، فاغتسل فمات. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، أو قاتلهم الله في رواية أخرى، والروايتان صحيحتان، قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجاه. وإلى هنا الرواية صحيح، الزيادة ضعيف، إنما كان يكفيه من أول هذه اللفظة، هذه الزيادة ضعيفة على الرواية، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فالشاهد يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالجهل، العي اللي هو الجهل، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح 100%، لكنهم أفتوه بدليل عام وأسقطوه على مناط خاص فقتلوا الرجل. عشان كده أنا دائما أقول لشبابنا وأولادنا: لا تتعجلوا، لابد من فهم العلم. وهذا يبين قدر العلماء، لن تستطيع أن تفهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلا إذا عدت إلى العلماء الربانيين، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان أبدا. لا تتوهم أن الأمة تخلو من هذا الصنف. ليه؟ لأنه لا يجوز البتة أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالطائفة المنصورة وأبناء الطائفة المنصورة موجودة في كل زمان ومكان، صح قد يخلو مكان بعينه منهم، لكنه لا يمكن على الإطلاق أن تخلو الأمة كلها منهم. نعم، واضح الجواب على تفضل حبيبي.
طيب يا شيخ، في هذا الزمان يعني ظهر ناس متعصبين بعض المشايخ،
نعم،
يعني ما يسمع إلا من الشيخ الفلاني بس،
نعم،
لدرجة أنه يعني ممكن يحدد له مذهب ومنهج معين من خلف الشيخ،
نعم،
يعني حتى يوم يموت الشيخ يتسمون اللي يتسمون المتعصبين دول مثلا بمنهج أو شيء. وحتى في حضور بعض المشايخ يعني حتى العلماء سابقا كان يجي بينهم اختلاف، لكن كان في أدبيات، يعني حتى كان في أدب بين العلماء في الاختلاف. فهذول يا شيخ أحيانا يشوون سمعة العلم ويشوون سمعة العلماء بالطريقة هذه. فش تنصحنا نكون موقف المتعصبين ولا موقف
يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كلام يكتب بماء العيون الدامعة لأنه أغلى عندي من ماء الذهب. يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. كلام بديع جدا. يقول: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب العلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فأنا دائما أقول لأحبابنا: لا يجوز البتة أن تتعصب تعصبا بغيضا أعمى لشيخ من الشيوخ، وهذا واقع على أرض الساحة الدعوية لا ننكره. يصل التعصب أحيانا بالشخص كما تفضلت إلى أن يصم أذنيه عن سماع عالم آخر من علماء أهل السنة، من علماء أهل الحق، وقد يموت هذا العالم وينسب هذا الشخص له فيطلق عليهم أسماء المشايخ بعد ذلك، وهذا لا يليق. يقول شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. فلا يجوز أبدا لطالب علم أن يتعصب تعصبا بغيضا أعمى لشيخ بعينه، وإنما يجب عليه أن يتعصب للحق إن صحت اللفظة، يجب عليه أن يتمسك بالحق وأن يدور مع الحق حيث دار بدليله، فقد يخطئ شيخه. لا ينبغي أن يقلد شيخه كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا ينبغي لعاقل أن يقلد شيخه إن أخطأ، وإنما يجب عليه أن يدور مع الحق بدليله حيث دار. فالتعصب البغيض يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، وهذا ليس من فعل أهل الحق وإنما هو من فعل أهل البدع والأهواء. أسأل الله أن يرزقناكم الحق.
آمين.
نعم. تفضل.
الله يبارك فيك.
آمين.
بارك الله فيك على الكلام الماتع. شيخنا، بما أنك بدأت مع في مسألة الأدب مع العلماء وصيانتهم والدفاع عنهم حتى يعني تكون الصورة واضحة، كثير من الناس يروا كل من يظهر في شاشة أو يكون في فضائية يرونه من أهل العلم حتى وإن طعن في الحق أو تكلم أو ظهر عليه شيء من التصوف أو المخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ذلك، ويستدل بمثل هذه الأدلة. يعني أنت لما تبين له أخطاء أولئك وفي مسائل كالغناء التمثيل وغيرها من هذه المسائل يقول لا الطعن أصلا في العلماء ولحومهم مسموم. بين يا شيخ وفرق بين هذا وذاك.
أحسنت. جميل جميل جدا. من أجمل ما قاله الإمام ابن عبد البر قال كان السلف لا يتلقون العلم عن أحد إلا إذا ذهبوا إليه فنظروا إلى سمته وعبادته.
ما شاء الله. السمت
والعبادة.
نعم. يعني مقصود السمت.
مقصود السمت أنا أعجب ولطالما قلت ذلك أن يظهر على شاشة فضائية من فضائياتنا المتكاثرة الآن من يظهر بسمت مخالف للسمت النبوي والهدي النبوي والدل النبوي ليتكلم عن هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم
ويمشي على خطاه.
فاقد الشيء ليعطيه يا أخي. ثم كيف أنا أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متملص من هديه الظاهر؟ أنا لا أتحدث عن الباطن الآن، فالبواطن لربي جل جلاله. إنما لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسيمة، إلا وله سيمة، إلا وله علامة معينة. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يذهبون إلى العالم فينظرون إلى سمته، إلى هديه، إلى دله، إلى سمته الظاهر وهديه الظاهر، ثم إلى عبادته، إلى صلاته، كيف يصلي، كيف يقف بين يدي الله جل وعلا. أنا لا أتكلم عن صلاته في ليله في بيته في خلوته بين يدي ربه، ولفظة الخلوة لفظة نبوية. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنا لا أتكلم عن حاله في خلوته بينه وبين ربه، نما أتكلم عن سمته الظاهر في مسجد جماعته وهو يؤم الناس كيف أصلي. أنت تنظر الآن إلى من يعني ينسب إلى العلم في صلاته، يعني إن الله وإن إليه راجعون، وأنا لا أريد أن أقع فيما أحذر منه، وأسأل الله ألا يخلى عني ولا عنكم ثوب الأدب أبدا، وأن يرزقني وإياكم الثبات على الحق حتى نلقاه. الشاهد أخي الحبيب أنه لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة يخشى الله عز وجل ويريد النجاة في الدنيا والآخرة أن يأخذ العلم من أي أحد أو أن يتلقى الحق من أي أحد. الحق له علامات، وكما قال ابن عباس الحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج والباطل لجلج. فليس كل من ظهر ليتحدث على فضائية من الفضائيات صار عالما، قلت ذلك وأقول وسأقول، بل وليس كل من جعل من نفسه متصدرا للفتوى بدون حفظ لكتاب الله ودون فهم حفظ لحديث رسول الله ودون علم بالدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وقواعد دفع رفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك. لا يجوز لمن صدر نفسه للإفتاء أن يتوهم أنه صار من العلماء، ولا ينبغي أن تفتن الأمة بالتلقي وبأخذ الحق والعلم بدليله من هؤلاء. وأنا حقيقة مع من يقول بالحجر الدعوي، أنا مع من يقول هذا،
يعني يمنعون من
نعم نعم يا أخي سبحان الله. نحن نطالب بالحجر الصحي، أنا عندي الحجر الدعوي أخطر. حجر الصحي نهايته مرض الأبدان وموت الأبدان ولا لا؟
نعم.
إنما الحجر الدعوي نهايته إيه؟ قد تكون نهايته النار، موت القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس كل أحد يعني يجب أو ينبغي له أن يتصدر ليتوهم لمجرد ظهوره في فضائية أو فضائيتين أنه صار عالما وصار مفتيا وله الحق في أن يتكلم في كل القضايا وفي كل المسائل. والله العظيم التي لو عرضت منها مسألة على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر. ففيه جرأة شديدة أخي الحبيب. فلا ينبغي أبدا يعني أن نتلقى من أي أحد، وإنما يجب أن نفرق. فالعلماء لهم سمت ولهم هدي ولهم علم. صحيح. ولهم أدلة. يعني معذرة، تفضل. العالم هو الذي يقول قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث درجته كذا وكذا وكذا. قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيف، قال الشافعي. هؤلاء هم العلماء. إنما أنا أرى ورأيت وأرأيت، أنا بسميه المذهب الأرائيتي على وزن الأراميطي. لا ينبغي على الإطلاق أن نأخذ به. لما يطلع واحد على شاشة فضائية ويقول لك والله سجارتين بس تدخنوا في رمضان ما يفطروش، بس لو بقوا ثلاثة تفطر. وآخر يقول والله الولد اللي جالس في الجامعة جنب زميلته في الجامعة اللي قاعدة بالحلاوة والجمال ده لو بسها بستين يمشي، لكن ثلاثة حرام. هذا علم؟ هذا علم؟ هذا ما يليق أبدا.
نعم. أي نعم. شيخنا الحبيب في جوابك البديع وفي ثناياه قلت كلمة توزن بماء الذهب، قلت أنا لا أتكل نعم بماء العيون خلاص. نعم. بإذن الله
جزاك الله خير. نعم أغلى بماء الذهب. نعم.
ما شاء الله. شيخنا حضرت عرس ابن أحمد لكن لا يذكر.
نعم. الله يبارك
شيخنا الحبيب.
نعم أغلى بماء الذهب، لأنه إذا بكت العين من خشية الله حرمها الله على النار. أي نعم
ما شاء الله شيخنا. نعم. الحبيب تقولت كلام يوزن بماء العيون الدامعة.
نعم.
أنا قلت أنا تقولت أنك لا تتحدث عن عبادتي، لأنه البعض يأتيك من باب آخر يقول لك لعله من تتكلم عنه.
نعم.
من أهل القيام. من أهل الصلاة. إذا حتى هذه مسألة أخرى كذلك.
صحيح، هذا لربه لنفسه جاي. بينه وبين ربه،
لكن لا يغالط الناس،
لكن لا يغالط الناس، ولا يجوز له أن يتصدر للحديث عن الله ولا عن رسول الله فضلا عن الإفتاء. جميل. إلا بعلم. هل تعلمون يا أحبابي أن القول على الله، حاضر، أن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك؟ إيش رأيك؟
صحيح.
والله أقول لكم يعني عضوا على هذه، القول على الله بغير علم أخطر من الشرك.
الله.
إيه والله، خلي بالكم، هذا من بديع كلام الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين، ومن أمتع ما كتب الشيخ رحمه الله. أقول القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. ليه؟ قال لأن الله عز وجل حرم رتب المحرمات، رتب المحرمات فبدأ بالفواحش. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ثم والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وآخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنهى بأخطر المحرمات، ألا وهي القول على الله بغير. ليه؟ ليه القول على الله بغير علم أخطر من الشرك؟ لأن المشرك قد لا يضر إلا نفسه، أما القائل على الله بغير علم قد يضر نفسه ويضر غيره.
إذن فرق يا شيخ بين التعبد والعلم، أنك متعبد.
نعم.
شيء.
نعم، فرق كبير. ولذلك يعني حديث من قتل 100 نفس فرق تفرقة واضحة بين العابد والعالم. أما العابد فحين سئل قال لا، هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكم أكمل به 100. إنما العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ففرق الحديث في الصحيحين بين العبادة وبين العلم.
جميل.
لا وخذ أعظم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذه غير رواية أبي الدرداء. هذه رواية أخرى. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. من يعني يقف على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة؟ أي نعم تفضل.
الله على حبك فيه.
أحبك الذي احترمه.
وأعظم فوائد استفدناها في هذا البرنامج أن قبلناك يا شيخ.
ورشيد
الله على حبك فيه، ونسأل الله عز وجل يجمعنا لكم في الفردوس الأعلى.
آمين يا رب. آمين.
شيخ الله يحفظ، كثير من الشاب الآن يعني يتتبع زلات العلماء.
نعم.
وأصبح يا شيخ يعني يأخذون الفتوى من مصادر يعني حتى أنها في النت وكذا، أبو فلان وأبو فلان وكذا وكذا، حتى أنها في مسائل عظيمة يا شيخ يعني أصبح يعني كثيرا من الشباب يعني إذا أتيت وقلت العالم الفلاني قال كذا وكذا فيحتج ويقول يعني ما فقه الواقع ولا يعرف فقه الواقع وكذا وكذا، فيبدأ يعني أصبح عنده يعني فكر يعني دخل يعني بأمور ما ترضي الله عز وجل. فيلا تنبه.
الله يبارك فيك. والله بكل أسف شديد يخرج علينا من أبنائنا أيضا، أسأل الله أن يحفظهم جميعا، وأنا والله لست مبكتا لهم وإنما يعني أنا ناصح، يخرج علينا من يظن لمجرد أنه استطاع أن يتعامل مع جهاز الكمبيوتر، ولمجرد أنه استطاع أن يدخل على مواقع الإنترنت وقرأ جريدتين ومجلتين يتصور أنه بهذا صار أفقه بالواقع من عالم من علماء الأمة الربانيين، وهذه كارثة. هذه مصيبة يا أخي. العالم لا يستطيع البتة أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا إذا كان فقيها بالواقع. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، هذا كلام ابن القيم، الأول فهم الواقع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهم الواقع. ثم العلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. فأنا أعجب حين يتهم الكبار، الكبار لك الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، هؤلاء لا فهم لهم بالواقع ولا فقه لهم بالواقع. أمر عجب، يعني هذا سوء أدب بالغ، هذا سوء أدب بالغ. من يتوهم أن العالم الذي يسحب الدليل الشرعي من كتاب الرب العلي جل وعلا يسحبه على وهم، وإنما يسحبه على واقع، ولا يستطيع أن يسحب الدليل إلا إذا كان فقيها بهذا الواقع. لكن المشكلة أنني أذهب إلى العالم لأسأله في مسألة وأنا أريد جوابا بعينه يوافق هواي، فإن رد العالم ردا شرعيا تأصيليا من كتاب الله ومن سنة رسول الله لا اتفق مع ما أرغبه أنا، ربما أخرج لأعكر على العالم ولأشوه صورة العالم، بل ولأتهم العالم في نيته. أقول لا خلاص، أصل الشيخ باع القضية، والشيخ أصله بيخطط لمنصب وزاري
ويصنف أنها
وهكذا، ولا حول ولا قوة، فهذا خلل. ولذلك لا ينبغي أبدا لأحبابنا وأولادنا أن يظنوا أنهم لمجرد قراءاتهم في المجلات والدوريات صاروا فقهاء بالواقع أكثر من علمائهم الذين يربونهم ويربون الأمة ولا زالوا بفضل الله تبارك وتعالى
شابت لحاهم في طلب العلم.
أي نعم نعم،
جزاك الله خير يا شيخ، أسأل الله إليك.
نعم. بداية شيخ أرسل لك السلام من أهلك وأخوانك في ليبيا جميعا،
الله يحفظكم،
مع أنهم تشرفوا بزيارتك في مسابقة القرآن الكريم. نعم. ويزدادوا تشريفا بك بزيارتك، وأنهم جميعا يحبونك في الله.
الله يبارك فيكم، محبك الذي اعتنى فيك.
شيخ، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
نعم.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم.
وكثيرا ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذه الآية.
نعم.
هذا نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في وجوب التفقه في الحديث أولا.
نعم.
قبل ذكر الحديث والدليل.
نعم.
الشيخ أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. في كثير من الشباب يا شيخ للأسف الشديد اللي على ظاهرهم الالتزام، أول ما تجلس معاه يا شيخ يقول لك قبل كل شيء، ويعتقد يقول لك أنا من الطائفة المنصورة ومن الطائفة الناجية إلى آخره يا شيخ. يقول لك يا شيخ أنت لمن تسمع؟ مثلا للشيخ فلان وفلان، ولو ذكرت مثلا الشيخ فلان يقول لك لا، هو عالم من علماء الأمة ومن شابت لحاهم في العلم. يا شيخ يصدق ويقول لك مثلا لا تسمع من الشيخ فلان، وهو طبعا تلميذ. نهيك يا شيخ عن أن كما ذكرت الأدب بين العلماء، مثلا كبار العلماء الأربعة أو الثلاثة أو الخمسة إلى آخره، قمة الأدب في الخلاف المسائل الفقهية إلى آخره، لكن هو يصد ويعني يصم أذانه عن هذا الشيء. هذا كيف تتعامل معي يا شيخ من ناحية أنك تكون، وكيف تعطيه الدليل والحجة بدليل؟ وطلب بسيط شيخ، لا تحدثنا عن الشيخ الألباني ولو في خمس دقائق.
الله يرحمه خير. يعني أنا يعني كيفية التعامل مع إخواننا هؤلاء دائما أقول بالصبر والحكمة، بالصبر والحكمة، ثم نعرض عليهم الحق بأدب وتواضع. وكثير من إخواننا وأولادنا هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى تراجع وعاد، ولا زال البعض منهم على الدرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهدى والثبات. لكن على أي حال لا ينبغي أن نترك هؤلاء في مجالسنا يقدحون في سادتنا وإمتنا وعلمائنا، بل يجب على المسلم الحق وعلى طالب العلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى أن يذب عن أعراض العلماء. ولا يقبل البتة أن ينتهك عرض عالم في وجوده، وإنما عليه أن يرد وأن يذب ليذب الله عز وجل عن وجهه النار يوم القيامة، ويبين الحق بدليله إن كان يعرف هذا الدليل. فإن لم يستجب له هذا فما أضعف الإيمان أن يترك هذا المجلس، أضعف الإيمان، وأن لا يظل جالسا في مجلس يساء فيه إلى رمز من رموز الأمة. والله هذا لا يليق أبدا. يعني كيف أقبل أن أجلس في مجلس يساء فيه إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دون أن أرد أنا بأدب، بأدب، ودون أن أبين الحق بحق؟ والله إن عجزت عن بيان الحق بحق، وإن لم أستطع البيان والزود عن الشيخ رحمه الله تعالى، ولا زال المتحدث مصرا على الإساءة إلى الشيخ وأكل لحمه، فأضعف الإيمان أن أترك هذا المجلس، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون مجلس خير. هذا منهج لو اتبعه كثير من أحبابنا وطلبة العلم لكان عاملا رئيسيا وسببا عمليا عمليا في إزالة هذه الظاهرة التي استشرت يعني مدة طويلة ماضية ولا زالت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص والأدب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني أنا سأقول لكم كلمات أرجو ألا تنسوها، حتى من خالف الشيخ إن أنصف فقد استفاد منه. أكرر، من خالف الشيخ الألباني لو أنصف فقد استفاد منه. كيف؟ الشيخ رحمه الله تعالى من الله عز وجل عليه وجعله من فرسان وأئمة وصيارفة الحديث في هذا العصر، بشهادة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم الكبار. فلقد فتح الله للشيخ في هذا الباب ما لم يفتح به لغيره من الكثيرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كتب الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى استفاد منها المخالف كما استفاد منها الطلاب. فلو أنصف أي منصف حتى ولو كان مخالف للشيخ سيعلن لله عز وجل أنه قد استفاد من كتبه في السلسلة الصحيحة والضعيفة في صحيح الجامع وفي غيرها من كتبه المحققة المؤصلة التي لا ينكر أحد من أهل الإنصاف أن الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى قد بذل فيها من الجهد ما تنوء عن حمله الجبال الرواسي. لو أنت يعني أود فقط أن أقول بأن عشان أقدم 10 أشرطة في الفتنة بين الصحابة، وهي الآن موجودة كتاب بفضل الله بين أيدينا، الفتنة بين الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. أنا أقول لكم يا إخواني والله العظيم عشان أعد 10 أشرطة فقط في هذه الفتنة لأجلي الحق ولأستخرج الحق من بين ركام الباطل، أنا مكثت عاما لأحقق الروايات والأحاديث في هذه المسألة عاما، فعرفت فعلا قدر العلماء، قدر الشيخ الألباني وقدر الشيخ أحمد شاكر وقدر علماء الحديث. طبعا ناهيك بقى عن الحافظ ابن حجر والسيوطي والنووي وغير هؤلاء من الأئمة جزاهم الله عنا خير الجزاء. فأنا أقول لو أنصف المنصف ولو كان مخالفا للشيخ لقال إنه استفاد من الشيخ. فكتب الشيخ بفضل الله تبارك وتعالى في الصحيح وفي الضعيف من أعظم الأدلة على علم الرجل. ولكن بكل أسف قد يأتي من لا يعي ومن لا يفهم ومن لا يقدر فيطعن في الشيخ بدعوى أن الشيخ ضعف حديثا ثم حسنه أو حسن حديثا ثم ضعفه. هذا للشيخ وليس عليه، هذا إن دل فإنما يدل على ورعه وعلى صدقه وعلى خوفه من الله جل وعلا وعلى حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عبدت أنا الأنا، لو عبدت الأنا في، لو عبدت الأنا في لغضضت الطرف عن أخطائي ولما رجوت أبدا أن يظهر لي خطأ. لكن من يعبد الله وحده لا شريك له لو أخطأ لظهر على شاشات الفضائيات وفي كل الأماكن ليبين خطأه، لأنه لا يعنيه متى يعني كيف تكون صورته عند الناس وفي قلوب الخلق، وإنما يعنيه أن نصحح خطأه أمام الحق سبحانه وتعالى. فالشيخ حين يضعف حديثا ويحكم عليه بالضعف في كتاب من كتبه، ثم ترى نفس الحديث في كتاب جديد آخر للشيخ يحكم عليه بالتحسين، هذا إن دل فإنما دل على إنصاف الشيخ وعدله وورعه، لأن الشيخ وقف على طريق جديد للحديث لم يقف عليه قبل ذلك، رفع الحديث عنده من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. وقد يحكم الشيخ على حديث بالحسن ثم يتبين له أن الشاهد أو الطريق الذي من خلاله حكم بهذه الدرجة للحديث لا تصح، فيتراجع الرجل ويتراجع الشيخ ويعود إلى ما يدين به لله تبارك وتعالى مما هداه الله عز وجل إليه في آخر مرحلة. فنود أن أقول لإخواننا بأن هذا يحسب للشيخ ولا يحسب عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم. نعم.
نتشرف ونسعد بلقائك يا شيخ، وكما استفدنا من دروسك ومحاضراتك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك ونجعلها في موازين حسناتك، ونشهد الله على حبك فيه يا شيخ.
حبك الذي احتنيه.
الأمر الآخر يا شيخ، الآن يعني بليت الأمة الإسلامية عموما، ويعني الآن أصبح يعني بعض الشباب يتحدثون عن شبه معينة في قضايا معينة ويطرحوها على يعني العلماء، فعندما يعني مثلا العالم يعطيه قول خلاف القول الذي هو يعتقده أو شيء، بعضهم يعني قد يقول هذا عالم سلطة، وأنا والله سمعت بإذني في برنامج على الهواء مباشرة والله شخص تكلم يعني إلى الآن لا أنسى كلمته، كلمة قوية لم يقلها على عالم واحد، بل ذكر يعني علماء هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية ذكرها بهذا النص، هيئة كبار العملاء.
أعوذ بالله.
نعم والله سمعت بإذن، وهذا شيء يعني يؤسف بالله. شيء مؤسف جدا بالله. وبعض الشباب يعني بما أن هذه القناة يتابعها الكثير من طبقة أو شريحة الشباب، وبوجودك معنا نستغل فرصة وجودك معنا يا شيخ، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يطرح لكلماتك القبول عند هؤلاء حتى يرجعوا عن هذا. مثل ما تفضلت يا شيخ الآن هذه منزلة يعني هم ورثة الأنبياء العلماء، فكيف أجي أنا كطالب علم أو حتى طويل بعلم
صحيح
وآتي وأتكلم، بعضهم أصدر كتب يعني كتب حتى لا نريد أن نعلن عن أسماء ضد الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء الأجلاء، فلعلك يا شيخ يعني توجه وتلقي كلمة في هذا.
نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهدى،
آمين،
وأن يردنا ويوم إلى الحق ردا جميلا،
آمين.
يعني أنا أذكر نفسي ابتداء وأحبابي وإخواني من طلبة العلم بأن الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. خلي بالكم يا شباب، الخلاف في مسائل الأحكام وارد، الخلاف في مسائل الأحكام وارد، والخلاف المذموم باتفاق علماء أهل السنة هو الخلاف في أصل الملة، خلاف في العقيدة، إنما الخلاف في الفروع مقبول، خلاف في مسائل الأحكام مقبول. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى مثلا وضع اليد على الصدر بعد الرفع والاعتدال من الركوع، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، وستعجب إذا علمت أن الدليل الذي يستدل به العالمان الجليلان إنما هو دليل واحد. لكن من أين جاء هذا الخلاف؟ جاء من خلاف الشيخين الجليلين في فهم الدليل، والخلاف في فهم الدليل وقع فيه الأنبياء والصحابة والأئمة وليس بدعا. ألم يختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان في قضية واحدة؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما
وكذلك.
ثم ألم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قضية صلاة العصر في بني قريظة؟
نعم.
مع أن الدليل صريح صحيح واضح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق في الطريق وصلى فريق آخر في بني قريظة بعدما فات وقت الصلاة. أنا أقول هل أنكر النبي على فريق من الفريقين؟ هل أبطل النبي صلاة فريق؟ بل جمعهما في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. وأرجو أن ننتبه لهذه الكلمات، بل جمعهما في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلما هذا التشرذم والتعارج؟ لو أن الشيخ رحمه الله تعالى أفتى في مسألة من المسائل بفتوى، ويرى طالب علم من أصاغر طلاب الشيخ خلاف ذلك، لا حرج إطلاقا، لا حرج، بشرط أن يظل طالب العلم محتفظا بمكانة الشيخ وجلالته وألا يتطاول عليه البتة. وقد ذكرت أن الصحابة اختلفوا، هل تعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان تلميذا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ومع ذلك خالفه في مئات المسائل، في مئات المسائل، ومع ذلك كان يذهب ابن عباس إلى زيد بن ثابت لينام على باب داره، ويستحي ابن عباس أن يطرق عليه باب داره، ويخرج زيد بن ثابت فرى ابن عباس نائما تسفر الريح الرمال عليه من كل اتجاه، فيقول هل أرسلت إلي ابن عم رسول الله؟ يقول أنت أحق أن يؤتى، أنت أحق أن يؤتى. فإذا قام زيد ليركب دابته أسرع ابن عباس ليجر الدابة لزيد بن ثابت، فيقول له زيد لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله، فقل هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا، فيقول ارفع إليه يدك، فيرفع إليه يده فيلتقطها زيد ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. هذا الخلاف لم يمنع هذا الأدب ولم يمنع هذا الود. فنقول لو خالفت أنا وأنا تلميذ لهؤلاء الأئمة الأجلاء، لو خالفت مشايخي في عشرات المسائل من مسائل الأحكام لا حرج، لكن أخالف بأدب وأبين الحق الذي أدين لله عز وجل به في هذه المسألة التي خالفت فيها شيخي بأدب. ولطالما خالف التلميذ شيخه في كثير من المسائل في كل عصر وفي كل مصر، لكن يبقى الأدب قائما ويبقى الحب قائما ويبقى الاحترام قائما. ولذلك يعني أنا أنصح إخواني من طلبة العلم أنه لو وجد أحدهم فهما في مسألة أو دليلا في مسألة لم يقف عليه الشيخ لا حرج، لكن يطرح هذا الحق الذي يدين الله به بأدب جم يحتفظ فيه بكرامة الشيخ ومكانته. وهذا ما بدأت به بفضل الله تبارك وتعالى اللقاء. نعم
يعني كان لك زيارة مباركة لليبيا، نوجه لك دعوة إلى أرض الإمام والحكمة إن شاء الله في اليمن.
هذا شرف لنا.
الشيء الثاني يا شيخ، قضية الآن أهل الكفر بدأت يعني قد كشرت النيابة على الإسلام، فربما يأتي بعض الدعاة ويأتي لاجتماع العلماء واجتماع المسلمين من جميع الطوائف، يعني اجتماع السني السلفي مع غيره من الصوفية أو الشيعة وغيره، حتى تكون يعني كلمتهم واحدة ومجتمعة لضرب الكفر وأعداء الإسلام، مستدلين بفعل ابن تيمية وغيرهم مما سبقوهم.
لا.
يعني فهل هذا يعني هذا مما يعني يذكره بعض الكتاب العلمانية وغيرهم، أن اجتماع السني مع السلفي، اجتماع السلفي السني مع الشيعي وغيره، فهل هذه فيها يعني وجهة نظر أو شيء؟
نعم، هذه من المسائل الكبيرة والمهمة، وأقول فيها كلمة حق لله تبارك وتعالى، لا يمكن على الإطلاق أن تنصر الأمة بمناهج مختلة وبعقائد فاسدة، وكما يقول أهل مصر سمك لبن طمر هندي.
لا دي تبغى تفسير.
يعني هذا جواب بديع من أهل مصر، يقول لك سمك لبن طمر هندي، لا يلتقي أبدا السمك مع اللبن مع الطمر هندي، لا يلتقي. فلا يجوز يا أحبابي أن نتصور أن هذا الغبش العقدي وأن هذا الغبش المنهجي وأن هذا الغبش الفكري ينصر قضية أو أن ينصر دينا أبدا. يعني إذا كان سب الصحابة رضي الله عنهم دينا يتقرب به البعض إلى الله جل وعلا،
فحب الصحابة بالنسبة لنا دين نتقرب به إلى الله جل وعلا، ولا يمكن على الإطلاق أن أجلس مع رجل يسب صحابة رسول الله ويقول صنم قريش أو صنم قريش أبو بكر وصنم قريش عمر، وأن أجلس معه بنية التقارب. أي تقارب؟ أي تقارب؟ فلنجلس على أرض واضحة وعلى قواعد ثابتة. قد نختلف في المذاهب على العين والرأس، قد نختلف في عشرات ومئات مسائل الأحكام على العين والرأس، أقبل، أنا لا أنكر ولا أهدم ما أصلته الآن. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. أما أن تخالفني في أصل عقيدتي في أصول وليست في فروع ولا في جزئيات، وأن أجلس معك محبا لك مثنيا عليك متوددا إليك متقربا إليك، هذا خلل، وهذا لا يمكن على الإطلاق أن ينصر للأمة دينا. وأود أن أقول نعم، نحن مع وحدة الأمة ومع اتحاد الصف ومع 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 إلى غير ذلك من هذه الكلمات الجميلة، ولما لا، ومنهجنا قول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنهجنا قول ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة في قرآننا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن في ظل هذا التأصيل لا نتنازل أبدا عن أصولنا ولا عن ثوابتنا ولا عن أركاننا.
بس ابن تيمية شيخ لما قاتل مع يعني كيف هذا
كانت العقيدة واحدة، وكانت العقيدة صافية، وكان المنهج واضحا. لكن إذا وجد يعني تعرف حضرتك، مثلا لو ذكر أهل التصوف في عصر ابن تيمية، أهل عبادة توحيد وأهل زهد وأهل توحيد، فلا حرج على الإطلاق. إنما أجلس مع رجل يعني يخالف أصلا من أصول معتقدي، والله إن جلست معه لدعوته ولأبين له الحق بأدب فهذا جميل، هذا معتقدنا وهذا منهجنا. إنما أجلس بنية أن أتقارب معه ونحن على هذا الخلاف في الأصول، فهذا لا أتصور أبدا أنه سيكون أو سينصر للأمة دينا، والله أعلم.
الله يجزاك خير
شيخ محمد، الله ينفعك.
آمين يا رب.
في الآونة الأخيرة يا شيخ محمد انتشر عند بعض الناس تقسيم المشايخ والدعاة وطلبة العلم إلى طبقات ومجموعات، يعني كل مجموعة حطوا مثلا هذه الطبقة الأولى ناخذ برأيه، الطبقة الثانية ممكن ناخذ به وممكن لا، ممكن بعض الناس يجهل ويعني يضيع عليها الفكر يتجه لأي طبقة، كلهم طبعا يصبون في نفع الدين ونفع الأمة الإسلامية. ممكن توجه رسالة ممكن لبعض الناس الذين
أنا أوافق ابتداء على أن نفرق بين العلماء وبين الدعاة وبين طلبة العلم، هذه تفرقة حقيقية وحقة. لكن فرق بين هذا أخي الحبيب وبين التحقير والتقليل من شأن طلبة العلم والدعاة. فأنا أسمع بعض أحبابنا يقول فلان واعظ، واعظ وهكذا بصيغة التقليل والتحقير والتشهير، هذا لا يليق، هذا الواعظ على ثغر. أنا أحتاج إلى موعظة، أنا أحتاج إلى موعظة، أنت تحتاج إلى موعظة، وسيد الواعظين رسول الله،
اللهم صل وسلم،
بل وأمره الله بالوعظ، قل إنما أعظكم بواحدة. وفي حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وفي حديث غدير خم في صحيح مسلم قال فحمد الله، زيد بن أرقم يقول عن رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم وعظ وذكر. فالوعظ هدي الأنبياء. لا أقلل من قدر أي أخ يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة، لكن كل له قدره، كل له وضعه، كل له مكانته، ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء. فلم بغي الإطلاق أن أضع العالم الرباني الفلاني في مرتبة الداعي إلى الله. يعني أنا سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول لازلت إلى الآن لازلت أطلب العلم، لازلت أطلب العلم، أنا طالب علم. الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول لازلت طويلب علم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو يعني في آخر أيامه يقول لازلت أجدد إسلامي بإسلامي. نعم الله يبارك فيك، مع المحبرة المقبرة، هذه قولة أحمد رحمه الله، وهؤلاء أئمة. الشاهد حضرتك أنه أنا متفق مع من يفرق بين العلماء وبين الدعاة إلى الله عز وجل وبين طلاب العلم، لا حرج في هذه التفرقة مع الاحتفاظ بقدر كل من هؤلاء الأصناف، ويجب ألا يتصدى للمسائل الكبيرة، مسائل النوازل والقضايا المدلهمة إلا العلماء. ويبقى على الدعاة أيضا أن يذكروا الأمة في كل مكان، وأن يتحركوا ليحيوا قضية الدين في قلوب الأمة. ثم على طلبة العلم أيضا أن يحصلوا العلم وأن يذكروا الأمة على قدر المستطاع، وهكذا. فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك مع الاحتفاظ بقدر كل طائفة من هذا.
الله يعطيك العافية، جزاك الله خير.
يا شيخ بالله، عندي الموضوع يثير. في ليبيا والدول المغرب العربي عندنا طبعا الحجاب، طبعا كما تعرف هو كشف الوجه. طبعا سمعنا الشيخ الألباني يقول بهذا الكلام، لكن عندما يعني لما شفنا الحديث بعض الشباب يعني أخبرون قالوا حديث أسماء بنت أبو بكر الصديق ضعيف، قالوا حديث ضعيف. فيا شيخ نبينا الفرق بين الحديث الضعيف والحديث المنكر والموضوع الذي لا أصل له. فهل يعني أنا سمعت بأن الحديث ضعيف أحيانا يؤخذ به، أما المنكر الذي لا أصل له هذا لا يؤخذ به إطلاقا. فيا شيخ بين لي هذه المسألة، جزاك الله خير.
لا خلاف على أن الحديث المنكر لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. أما الحديث الضعيف فللعلماء فيه قولان، منهم من يقول يؤخذ به في فضائل الأعمال. يؤخذ به في فضائل الأعمال ووضعوا له شروطا. ومنهم من يقول لا يؤخذ به حتى في فضائل الأعمال، لأن في الصحيح الغنى. لأن في الصحيح الغنى يعني كفاية، ولو أن الأمة اكتفت بالصحيح لسعدت في دنياها وأخراها. صحيح. إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل الأمة عليه، شكرا جزيلا، ولم يجد النبي ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذر الأمة منه. وأنا ممن يقولون بالاكتفاء بالصحيح في كل ميادين الحياة، ستجد الصحيح كثيرا بفضل الله قد لا يستطيع أحد أن يأخذ به كله. لكن لا أنكر على من قال بأنني سأأخذ بالضعيف مقدما له على القول بالرأي.
صحيح.
لا أنكر عليه، لا أنكر على من قال سأأخذ بالحديث الضعيف مقدما له على القول بالرأي، فهو أحب عندي من أن يقول فلان برأيه أو أن أقول أنا برأيه. واضح؟
واضح.
أما مسألة يعني كشف الوجه فالحمد لله يعني قد بينت في حلقة قريبة جدا على شاشة الرحمة يعني هذا الخلاف الموجود. والحق أقول بأن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم.
نعم.
منهم من يرى وجوب تغطية الوجه، ومنهم من يرى جواز كشف الوجه. لكن العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه متفقون على وجوب التغطية في زمن الفتن إن لم تؤمن الفتن. وأنا والله أدين الله بأننا نعيش زمن الفتن، أدين الله بأننا نعيش زمن الفتن. وإذا كان هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، فقد ذكرت أن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط.
صحيح.
لكن الذي أدين به لله تبارك وتعالى أن وجوب أن تغطية وجه المرأة في زمان الفتن واجب، ونحن نعيش زمان الفتن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن يغفر لنا وله.
جزاك الله خير.
آمين آمين يا رب.
أنا عندي يا شيخ سؤال وأبغى منك كمان تفسر لي آية أنا أختلف فيها كثير من الشباب وكثير من الناس.
نعم.
في هذا الزمان انتشر يا شيخ بين الناس المفسرون القرآن الكريم.
نعم.
وأكثر الناس أنا ألاحظ الحين كل إنسان يقول تفسير آية كذا كذا، هو ليس لديه علم يقين. نعم. هذا تفسير آية كذا. هذه الشيء الأول. الشيء الآخر يا شيخ الله يحفظك، في آية قرآنية فمكث غير بعيد اللي هو الهدهد.
نعم.
أكثر الناس يا شيخ أنا أسمع في شباب كنت أقعد معهم كذا، ناس يحلفون بالله أن الهدهد راح إلى الشام، وناس يحلفون هو كان في نفس المنطقة. فإحنا يا شيخ نبغى منك تفسير هذه الآية الله يجزاك خير، ونبغى وجه رسالة من هذا المكان للإنسان اللي يفسر القرآن بغير علم.
أمين.
ورحمة الله والديك.
خلاص السؤال.
أي نعم جميل. يعني القرآن العظيم يا إخواني، القرآن العظيم ليس من حق أي أحد، ليس من حق أي أحد أن يقحم نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى ليقول فيه بغير علم. فوالله الذي لا إله غيره إنه لذنب من أعظم الذنوب. وقد ذكرت الآن أن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. تمعانا ولا تعبتوا؟ الله يبارك فيه. أقول القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. فالقول على الله تبارك وتعالى في القرآن بغير علم أمر خطير. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. أبو بكر أعلم رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأفضل رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فالتفسير كما قرر علماؤنا له ضوابط وله قواعد وله أصول. يعني ما تقرأ مثلا مقدمة أصول التفسير لشيخنا ابن عثيمين من أمتع ما قرأت. مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، المقدمة اللي ذكرها الحافظ ابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير، لابد أن يكون المفسر لكتاب الله جل وعلا حافظا، خلي بالك، لكتاب الله عز وجل، حافظا لأكبر قدر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة، بلغة العرب فبها نزل القرآن، عالما بالناسخ والمنسوخ، قضية في منتهى الخطورة، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمجمل والمبين، عالما بالخاص والعام، عالما بالمطلق والمقيد، عالما بالدليل ومناطات الدليل ومراتب الدليل. لا يجوز لأي أحد أن يقحم نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى إلا بهذه الضوابط. وعلى الأقل يقرأ كتب أهل العلم، يقرأ كتب أهل العلم في التفسير، يقرأ ليستفيد بعلم من سبق، ثم لا حرج أن يفتح الله عز وجل عليه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا أقول باب الاجتهاد وباب الفهم في كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الأصول لا يغلق أبدا إلى قيام الساعة. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن والشريعة قواطع لجعلها قواطع، ولو شاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسر لنا القرآن تفسيرا ثابتا واحدا لفعل، ولكنه فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تبقى بعد ذلك تفسير الآيات. لابد أن نرجع في تفسير القرآن إلى القرآن، كيفية التفسير، أن نفسر القرآن بالقرآن. فما أجمله القرآن في موضع ربما يفصله في موضع آخر. فإذا لم نجد تفسير آية مجملة في كتاب الله بآية مفصلة لهذه الآية المجملة، عدنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد تفسيرا في السنة النبوية لآية من كتاب رب البرية، عدنا إلى الصحابة. وقد ذكرنا الأخ الحبيب بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في الآية اتفاقا الصحابة. وفي مسند أحمد بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى إذن نرجع إلى القرآن لنفسر الآية المجملة بآية مفصلة لهذه الآية المجملة أو مفصلة. فإن لم نجد في القرآن تفسيرا لها، كما فعل إمامنا الكبير العلامة القرآن الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع أضواء البيان، فأضواء البيان يفسر القرآن بالقرآن، إن لم نجد عد إلى السنة. وأجمل كتاب في هذا هو تفسير شيخ المفسرين إمام الطبري، لأنه يفسر القرآن بالأثار وبالأحاديث وبالروايات وبالعودة إلى كلمات لغة العرب إلى غير ذلك. ثم إن لم نجد لا في القرآن ولا في السنة عدنا إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال السلف الصالح. فإذا لم يجد العالم عاد إلى أصول اللغة، عاد إلى أصول اللغة، يعود إلى معنى المكث في اللغة فمكث غير بعيد، يعود إلى معنى المكث لغة واصطلاحا. ومتى يطلق لفظ البعد؟ متى يقال للشيء بعيد؟ وما المراد بالبعد هنا؟ هل يراد به البعد المكاني فنقول كان في الشام ولا في غير الشام، أم يراد به البعد الزماني مكث يوم ولا ساعة ولا شهر ولا أسبوعين؟ كل هذا يرجع المفسر إلى أصل لغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها القرآن. وتأدبا مني بعد هذا الجواب مع القرآن، أرجو أن تعود أنت إلى تفسير ابن كثير أو إلى تفسير القرطبي لتقف على معنى هذه الآية فمكث غير بعيد. الله يبارك فيك. نعم.
إعلان يعني في مفسرين يفسر القرآن بالحياة والواقع.
جميل، هذا كلام آخر وجديد وخطير. الآن ظهر من يفسر القرآن بعقله، هذا واقع ونراه على الفضائيات، ها، وبالشعر وبالأبحاث العلمية. أما
بدعوى
الإعجاز، أما الأبحاث العلمية والإعجاز العلمي فأنا لا أقلل من قدره. وأنا أقول لكم هناك أكثر من 100 آية في القرآن الكريم، أكثر من 100 آية في القرآن الكريم تتكلم عن العلم، وأنا لا أقلل من قدر العلم. لكن خلي بال حضرتكم، لا ينبغي أن نلوي أعناق النصوص القرآنية لتوافق النظريات العلمية، لأن النظريات العلمية قابلة للتغيير. يعني هم حتى أنفسهم علماء الغرب يقولون كل ما يمكن أن يقدمه العلم إلى الآن ما هو إلا احتمالات، وما يصل العالم إلى شيء إلا ويقول وهذا آخر ما توصلت إليه. فقد تأتي النظرية لتضيف وتأتي النظرية لتنقض، فلا ينبغي على الإطلاق أن نلوي أعناق النصوص لتوافق الأبحاث العلمية والنظرات العلمية ثم بعد ذلك نهلل بأن البحث العلمي قد وافق آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله.
هذه الانهزامية يا شيخ.
نعم.
أنعم الله عليك. يعني الانهزامية هي وراء المسلمين، خلاهم يلوا أعناق النصوص حتى يثبتوا أن دينهم حق.
أحسنت والله، جميل، عبارة جميلة جدا عبارة الانهزامية دي. والهزيمة النفسية أنا أقول لكم يا أحبابي هي أخطر ألوان الهزائم، هي أخطر من الهزيمة العسكرية والاقتصادية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، ويريد أعداؤنا لهذه الأمة أن تظل مهزومة نفسيا حتى لا تفكر، فضلا عن أن تخطو على الطريق خطوة عملية واحدة. ولذلك أنا كنت في لقاء قبل أن أتيكم قلت فيه عبارة، قلت يا أحبابي لا يجوز البتة أن ننتظر نظرية علمية لنصدق بها قول ربنا أو قول نبينا، لا يليق، حتى ولو لم يستوعب العقل البشري مراد رسول الله لا يجوز أن ينكره، لأن العقل له مجال وله حدود. الله سبحان الله، لا يجوز أن أجعل من العقل طاغوتا شديدا أحكم به على صريح القرآن أو على صحيح السنة. ومن بديع ما قاله شيخي ابن القيم يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فالعقل له مجاله فليبدع فيه، لكن لا يجعل من نفسه حاكما على صريح القرآن أو صحيح السنة، وإلا لصار دين الله ألعوبة بين العقول، فما أقبله عقلك قد يرد قد لا أقبله عقلي، وما أقبله عقلي قد ينكره عقلك، وهكذا. أي نعم، طولنا عليكم.
لا بالعكس،
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
احنا بس ما نبيك تتعب معنا، بس
انا ان شاء الله ناخر سؤال من الاخر وتاذنوا لي.
لا لا، اخر سؤال عندي انا ان شاء الله.
طيب حاضر،
الله يحفظك.
حاضر يا شيخ، وينفع الله.
امين يا رب.
بالنسبه للاعجاز العلمي في القران، يعني الواحد بيستخدمه مثلا في الدعوه، مثلا لما يجي عالم غربي يكتشف نظريه وتوافق القران او السنه، يعني ممكن ان نستخدمها في الدعوه، يعني مثلا ندعو في الاسلام، ولا ايش رايك يا شيخ؟
احسنت. أنا لا نقلل أبدا، كما ذكرت الآن في جوابي السابق، لا نقلل من قدر العلم ولا من قدر البحث العلمي أبدا، وذكرت بأن القرآن فيه أكثر من 100 آية تتحدث عن العلم، بل كلنا يعلم أن أول آية نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ، دعوة للعلم ودعوة للتعلم، بل ستشعبون تعجبون. أنا حين أقرأ صدر سورة العلق أعجب، والله أعجب. الله تعالى في أول الآيات يقول لنبينا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلي بالك، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا أعجب، قلم مفردات عجيبة، وبعدين علقة مفردة عجيبة، ربما لم تكتشف إلا في العصر الحديث، ربما لم تكتشف لفظة العلقة والمضغة بهذه الكلمات إلا مع أن النبي قد تكلم عنها في الحديث وذكرها القرآن من 14 قرنا. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث أنس، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك أي ربي لطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي شقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله، ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. هذه الألفاظ لم يعرفها العلماء المتخصصون إلا في السنوات الماضية، العلقة والمضغة إلى غير ذلك. الشاهد لا حرج على الإطلاق أن أستفيد بالبحث العلمي استفادة دعوية مؤثرة، بل وهناك طائفة كبيرة في الأمة قد لا تأتي إلى الحق إلا مذعنة للعلم، فلا مانع أن أوظف هذا البحث العلمي إذا ثبت يقينا، ودون أن ألوي نصا قرآنيا أو نصا نبويا فلا حرج على الإطلاق أن أستفيد به. على سبيل المثال، يعني حين يأتي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول
صلى الله عليه وسلم،
إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، والحديث في الصحيحين أو في صحيح البخاري وسنن أبي داود، لم يثبت في مسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وخرج عالم وأجرى تجربة علمية كعالم ألماني مثلا يقال له بريفيلد في جامعة هال بألمانيا، يخرج علينا ويقول بأن الذباب حين تلامس السائل تفرز نوعا من أنواع الجراثيم، تسبب أنواعا من الحميات كالتيفويد والدسنتريا وغير ذلك، واكتشف هذا العالم بالبحث العلمي أن الذبابة في الوقت الآخر في الوقت نفسه تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة البطن أنواع من الفطريات تشكل مضادا حيويا لهذه الجراثيم اللي أفرزتها من الجناح الأول، سماها أميوزا موسكي، أميوزا موسكي، وقال بأن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل، كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. فلو خرج هذا البحث العلمي واستفدت به استفادة علمية هكذا، وبينت أنه صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك من 14 قرنا، لا شك ولا ريب أن المؤمن يزداد إيمانا، وأن المتردد يراجع نفسه ويزداد إقبالا وعودة وبحثا عن الحق، فلا ريب بهذا الضابط أن نستفيد بالبحث العلمي.
الله يجزاك.
آمين آمين.
حنا نختم حقيقة بهذا السؤال.
نعم.
نبيك تفصل فيه، الله يحفظك.
تفضل.
الآن لما نجلس معكم ومع المشايخنا الفضال، نحس حقيقة بالراحة والإيمان. فلما نخرج ونخالط الناس نجد قسوة في قلوبنا. والذي يزيد هذا قسوة لما تتفكر في أحوال المسلمين فتجد الضعف في الإسلام. كيف نرفع الهمم في مثل هذه الحالة؟
نعم ما شاء الله جميل. الهمة من الهم, الهمة من الهم لغة, والهم والهمة والهمة رزق من الله عز وجل, والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم, وتأتي على قدر الكرام المكارم, وتعظم في عين الصغير صغارها, وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن بديع ما قرأت ما رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. فالهمة يحبها ربنا, همة العالية يحبها ربنا ويحب أهلها. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك, وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا شك ولا ريب إخواني أن واقع الأمة بالفعل يؤلم القلب ويتعب النفس, لكنني أقول لكم وأنا دائما أحب أن أجدد الأمل, أقول لكم الأمة بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة.
الله أكبر.
الحمد لله.
لكن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام,
يحتاج إلى صبر وإلى
الله يفتح عليك, يحتاج إلى صبر وإلى عدم عجلة. وتعجبني عبارة شيخنا الألباني رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. شوف يا إخواني, إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير, ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لابد أن يمضي قدر الله سبحانه, ولابد أن تمضي سنن الله سبحانه. لكن أبشركم الأمة الآن بدأت بالفعل تنتقل. لا تقل يا أخي الواقع كذا والمعاصي, أعلم هذا لا يغيب عن الواقع بفضل الله تبارك وتعالى, لكن أقول لك ما هدم في سنوات طويلة يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء. لا نفرح, نفرح, املأ قلبك بالأمل, واعلم يقينا أن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله بموعود الله ورسوله. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا, وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. وعد الله تبارك وتعالى وعد الصادق. قال صلى الله عليه وسلم, وهذه بشرى لكم جميعا, كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها, وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. اسمع, قال: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة, أي بقحط عام, وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها. وإن الله عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليها عدوا من غيرها يستبيح بيضتها ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. وعد الله. الأمة قد تمرض, خلي بالكم, قد تمرض وقد تضعف وقد تنام, وهي بالفعل نامت نوما عميقا وغطت غطاة رهيبا, ولكنها بفضل الله ما ماتت ولن تموت, لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن ما علينا إلا أن نكون على مستوى هذا الدين, وأن يشهد كل واحد منا شهادة عملية لدين الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول دائما نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول كلها الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن تخصصه وعطائه. أنت طبيب وأنت مهندس وأنت تاجر وأنت عامل، لابد أن تشهد دينك شهادة عملية في مكانك الذي أنت فيه. ولو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم دعاة على المنابر لجعلهم دعاة على المنابر، إنما خالد يلا خذ السيف واطلع على الجهاد، وإنت مصعب يلا على المدينة، وإنت معاذ يلا على اليمن، وإنت زيد اجلس الفرائض. الله أكبر.
عثمان في السوق.
في السوق.
نعم.
يتاجر وسبحان الله عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق. تجار. فالشاهد يا أحبابي يجب أن يشهد كل مسلم منا الإسلام شهادة عملية. أنا أتألم غاية الألم حين تستورد أمتنا أقل قطعة طيار لبايسكل دراجة، يعني بلغة المصريين عجلة، مش لمصنع ولا لسيارة. لماذا لا يبدع شبابنا؟ لستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولا من شباب اليابان. اليابان يعني التجربة يجب أن يقف شبابنا أمامها طويلا. الصين التي تنافس الآن أعتى الاقتصاديات على وجه الأرض، ولم يحتجوا بهذه الأعداد الضخمة ويجعلوها معول هدم للاقتصاد، بل جعلوها معول بناء للاقتصاد، جعلوها مصدر بناء للاقتصاد. الشاهد أيها الأحبة أنه يجب أن تشهد الإسلام شهادة عملية في مكانك الذي أنت فيه، بأخلاقك، بسلوكك، بإبداعك، بأدبك، بتواضعك، بحبك للآخرين. البشرية تهذك السكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أسباب الحياة كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. من لهؤلاء الذين يعيشون في الظلام إلا أنتم يا من تحملون نور التوحيد والسنة؟ أنا بقول دايما قم أيها العملاق الحنون أيها الموحد، وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا.
الله أكبر.
قم ودثره ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، ليشم العالم رائحة التوحيد ورائحة السنة. العالم يتهمنا الآن بالإرهاب والتطرف والرجعية، لماذا لا نقدم الصورة الحقيقية، ولا أقول المشرقة لأن الإسلام كله مشرق، لماذا لا نقدم الصورة الحقيقية لدين الله؟ الإسلام لن يحكم علينا من خلال محاضرات ولا من خلال هذه الحلقات واللقاءات أبدا، إنما سيحكم العالم علينا من خلال سلوكنا وأخلاقنا وإبداعنا وتفوقنا وعملنا وإنتاجنا وعطائنا إلى غير ذلك. فاعمل أنت ولست مسؤولا عن غيرك، بل ولست مسؤولا لماذا لم تنصر وتمكن الأمة في عهدك، إنما وقل اعملوا فصار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز التوحيد والموحدين. وأنا أشكر لكم على هذه الجلسة طيبة مباركة، وأسأل أن يجمعني بكم دائما على الطاعة، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك. أخونا علي من ليبيا يبغى يعطيك هدية من ليبيا.
ربنا يبارك فيك أخي علي.
محمد جزاك الله خير باسمي وباسم الشباب زد رصيدك هذا البرنامج، حبيت نقدم لك بس هدية وهذا
الدرج. ربنا يحفظك. شكر الله لك. ربنا يبارك فيك أخي علي، جزاك الله خيرا، ربنا يرفع قدرك. أسأل أن أتقبل منكم صالح الأعمال.
الله يحفظك ويكتب أجرك شيخنا الكريم
الذي لا تضيع ودائعه.
شرفتنا، الله يشرف مقدارك يا شيخ، بيض الله وجهك. امين، الله يجزاك الجنة.
ما شاء الله، هذا البطل، هذا بطل قناة بداية.
الله يسلمك،
ربنا يحفظك. أعزك الله ربنا.
ممكن تعطينا 10 دقائق يا شيخ؟
ربنا يحفظك.
أوريك تطورات البيت كيف تغير.
ربنا يبارك فيكم.
احنا ماشيين على
الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك.
آمين.
إن شاء الله نأتيكم مرة أخرى بإذن الله.
نحن ضيوف عندكم يا شيخ، لابد.
الله يعافيك يا شيخ.
اهلا وسهلا، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك ويثبتنا اياكم على الحق. احبك الذي احسن في، ربنا يحفظكم، عزك الله، ربنا يرفع قدرك.
تبارك الله يا شيخنا التي لا تضيع،
ربنا يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم.
طيب فبالك ان شاء الله يجزاك،
ربنا يحفظك، استودعكم الله، لا تضيع ودائعه، ربنا يحفظك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، الله يثبتنا اياكم. طيب اي نعم نعم، جزاك الله خيرا، ربنا يرفع قدرك.
امين.
جزاك الله خيرا، بسم الله. اي نعم،
هذا مسواك يا شيخ.
شكر الله لك، مقبول، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. بسم الله. ما شاء الله. السلام عليكم، ربنا يبارك فيك. جالسين في البركه.